الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. الوجه السابع: وجدته في كلمات صاحب الجواهر قدس اسمه، لأنه هو ممن يبني على طهارة الغسالة، فاستفاد من القول بطهارة الغسالة على طهارة ماء الاستنجاء. قال عن روايات هذه الباب، هذا الباب، إن هذه النصوص، نصوص في ماء الاستنجاء لصحيحة الأحول وأمثالها: يا ابن رسول الله، ثوبي يلاقي ما أستنجي به. قال الإمام: لا بأس به. هذا روايات الباب. يقول عنها صاحب الجوار: إن هذه النصوص مؤكدة لما نقول من طهارة الغسالة. لأنه بنى أولا خصوصا بعد عدم الإيماء في شيء منها إلى اختصاص هذا الفرد بالخروج من قاعدة نجاسة القليل. نصوص الباب قرأناها، ليس فيها دليل على أن ماء الاستنجاء خارج عن القاعدة، عن القاعدة ما بيها دليل على أنه استثناء من القاعدة كما يصور المشهور. المشهور يصور أن ماء الاستنجاء على خلاف القاعدة. يقول: لم نجد في نصوص الباب ما يشير على أنه خلاف القاعدة، فهو إذن على القاعدة. وأي قاعدة؟ القاعدة التي انتهينا إليها في باب الغسالة وقلنا أنه طاهر. قال: بعد عدم الإيماء في شيء منها، لا تجد أي إشارة إلى اختصاص هذا الفرد ماء الاستنجاء بالخروج من قاعدة نجاسة القليل، بل فيها الإيماء إلى خلافه، على العكس تشير إلى طهارته. مثلا قال: كالتعليل المزبور الجاري في أكثر أفراد الغسالة. التعليل الذي ورد في رواية قرأناها، رواية العيزار يونس بن عبد الرحمن عن العيزار، رواية الصدوق في العلل، الذي لما سأل عن الثوب الذي يلاقي ماء الاستنجاء والإمام قال لا بأس به، سكت السائل، فالإمام ابتدأ وقال: أو تدري لماذا ليس به بأس؟ قال: لأن الماء أكثر من القدر. قال: هذا التعليل جاري في كل غسالة، هذا لا يختص برواية. فإذا هذه هي القاعدة، أنه ما دام الماء القليل أكثر من القدر فهو لا ينفعل بملاقاته عين النجاسة. قال: كالتعليل المزبور الجاري في أكثر أفراد الغسالة، الذي مرجعه ماذا كان التعليل؟ إلى أن ماء الغسالة أكثر من القدر، هذا هو التعليل، والفرض طهارته لأنه ماء غسالة، فإذا وقع الثوب فيه لم يعلم المصاحبة بشيء من أجزاء القدر. هذا الماء الذي لاقاه الثوب لا يعلم أن فيه شيء من أعيان النجاسة، فلذلك يحكم بطهارته وطهارة الملاقي. هذا قاله في موضع من كلماته، وقال في موضع بعد عدة صفحات حينما ناقش الشروط التي اشترطها المشهور للحكم بطهارة ماء الاستنجاء. تتذكرون من حيث الجانب الفقهي ذلك: ألا تكون النجاسة متميزة، ألا تتجاوز النجاسة المحل المعتاد، ألا تتغير بعين النجاسة. ذكروا شروط للحكم بطهارة ماء الاستنجاء، فلما استعرضها صاحب الجواهر بعد ذلك علق، قال: يمكن استفادة قوة ما ذكرناه وهو طهارة ماء الغسالة وبالتبع ماء الاستنجاء من كون ماء الاستنجاء أحد أفراد ماء الغسالة، فالحكم بالطهارة ماء الاستنجاء هو فرع الحكم بطهارة ماء الغسالة بشكل عام، وهذا منها، فيكون أخباره أخبار ماء الاستنجاء مؤكدة لذلك، مؤكدة لما قلنا في باب الغسالة من الحكم بطهارتها، لا أنه مختص بالاستثناء منها، ليس فردا مستثنى كما يظهر من كلام المشهور، لذلك جعلوا له قيودا وشروطا. ولماذا جعلوا هذه؟ يردون يبقون على القدر المتيقن منه، وما الداعي إلى البقاء على القدر المتيقن؟ لأنه خلاف القاعدة وخارج على القاعدة، فلازم نقتصر على القدر المتيقن. فقالوا هذه الشروط: ألا يتغير بها النجاسة، ألا تكون فيه أجزاء متميزة من النجاسة، ألا يصحب النجاسة نجاسة أخرى كالدم تخرج مع الغائط مثلا، ألا يتجاوز المحل المتعارف. هاي الشروط ذكروها. يقول: لا وجه لهذه الشروط، هذه شروط إنما اشترطتم لأنكم ترون أن الفرد على خلاف القاعدة، وما دام على خلاف القاعدة فتقتصرون على القدر المتيقن، فلذلك تحاولون أيها المشهور. صاحب الجواب يقول له: لذلك تحاولون أيها المشهور تضييق القدر المتيقن بهذه الشروط. والحال الكلام مطلق، كلام الإمام بالروايات مطلق. يا ابن رسول الله ما أستنجي به لا قال ثوبي، الإمام قال لا بأس به. فيها شيء من هذه الشروط التي تذكرونها؟ لا. فنتمسك بإطلاق الروايات لنفي هذه الشروط اللي تذكرونها، إنما أنتم أكدتم على هذه الشروط تظن تبقون ضمن دائرة القدر المتيقن، ولا إشارة في الروايات على أن هذا المورد على خلاف القاعدة أو مورد استثناء حتى نضيق ونبقى على القدر المتيقن. هذا كلام صاحب الجواب. قال: فيكون أخباره، أخبار مع الاستنجاء، مؤكدة لذلك لما قلنا في باب الغسالة من أنه على القاعدة، لا أنه مختص بالاستثناء. ما الاستنجاء خارج عن القاعدة منها كي يتجه الاقتصار فيه على المتيقن، ليس استثناء ولا خارج عن القاعدة حتى تضيقوا عليه بهذه. إذن من هذا علمنا عن أو استخرجنا استظهرنا وجها، هذا السابع للحكم بطهارة ماء الاستنجاء، بأنه على القاعدة وأنه فرع ماء الغسالة، وماء الغسالة طاهر، فهذا إذن من أفراده فيكون طاهرا. طبعا هذا الكلام قابل للنقاش أكيد، يعني واحدة منها، وإن كان ذكرنا أمس يعني جانب فني، صاحب الجواب تبعا للشرائع قدم الكلام في ماء الغسالة ثم ماء الاستنجاء، ووفق هذا الكلام معه حق، لأن عليك أن تثبت الأصل والعنوان العام وهو ماء الغسالة ثم تتناول ماء الاستنجاء. لكن قلنا نحن تبعا لنص صاحب العروة قدم ماء الاستنجاء على الغسالة ونحن فعلنا ذلك. فالمهم سيأتي إن شاء الله في باب الغسالة أنه لم يتم الدليل على طهارة ماء الغسالة أصلا، فهذا أصل مبنى هذا الوجه ليس بصحيح. ثم قوله قدس سره بعد عدم الإيماء إلى شيء منها إلى اختصاص هذا الفرد بالخروج من قاعدة نجاسة القليل، وهذا يؤدي إلى عكس مطلوبة، أنت تقول بطهارته وهو ماء قليل لا قاعي النجاسة، فإذا تقول النصوص لا تشير ولا تومئ إلى خروجه من القاعدة فمقتضى القاعدة نجاسة هذا الماء القليل، لأنه ماء قليل لا قاعي نجاسة. والتعليل أيضا هذا الذي ذكره مضاف لا ضعف الرواية، نحن طبعا نقول شيئا في علم الرجال لكننا بالاستدلال، وترون الفقهاء يستدلون لما يأتي إلى مسألة يقول كما في خبر فلان، خبر فلان شن يعني رواية غير تامة، فإذا ما معنى الاستدلال بها؟ فإذا هذا حتى يعطيكم مؤشر على أنه هذه يعني القواعد القاسية أحيانا في علم الرجال قد نتجاوزها في علم الفقه، وأنا أؤيد ذلك، أؤيد ذلك، لأنه بهذه القيود الكثيرة سوف نخسر كثير من الروايات من دون مسوى. على كل فهذا التعليل وارد في رواية ضعيفة تقدمت مناقشتها، ضعيفة سندة، وفي حينها أمكن توجيهها، هي لا تدل على أن الماء القليل إذا كان أكثر من القدر فلا يتنجس به، وإنما تدل على أن الماء القليل إذا كان أكثر من القدر فهو نجس، لكن لا ينجس، لأن الثوب لما لاقى شيئا من هذا الماء ما تعلم أنت أن هذا الماء الذي لاقاه الثوب كان حاملا لأعيان النجاسة، هو من الماء نعم، لكن لما كان الماء أكثر من القدر فإذا هذا البعض الماء الذي لاقاه الثوب متنجس وليس حاملا لأعيان النجاسة. فطهارة الثوب الملاقي له لا لأن ماء الاستنجاء طاهر، وإنما لأنه متنجس غير حامل لعين النجاسة. لا أعلم أنه حامل لعين النجاسة، فملاقي المتنجس لا يتنجس، فممكن هذا يكون سبب عدم النجاسة وليس لطهارته. فإذا موارد عديدة قابلة للنقاش في كلامه قدس سر، ممكن أن نلخصها بالتالي: وفيه في كلامه قدس سر عدم تمامية الدليل على طهارة الغسالة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هو عنده البحث تقدم استدل به، لكن نحن إن شاء الله المقام الثاني له، هاي نقطة. وتقدمت مناقشة التعليل الوارد في ذيل رواية العلل عن الأحول، قدم ضعيف سندا دلالة أيضا قابل للنقاش، لا نريد أن نرجع إلى تلك التفاصيل. والوجه الذي ذكره قدس سره في ذيل كلامه قال: لأنه ماء غسالة، فإذا وقع الثوب فيه لم يعلم المصاحبة بشيء من أجزاء القدر. جيد، هذا يقرب ما قلنا نحن، لأنه هذا الثوب لما لاقى ماء الاستنجاء هذا الجزء الذي لاقاه مو معلوم أنه حامل لعين النجاسة ما دام الماء أكثر من القدر. فإذن هو لاقى متنجسا، هو المتنجس لا ينجس. فالذيل الذي ذكره هذا يساعد على ما قربناه وليس على ما قربه من طهارة ماء الاستنجاء. والوجه الذي ذكره قدس سره في ذيل كلامه لطهارة الملاقي مبني على كون المتنجس لا ينجس، وهو ما قربناه في الأبحاث السابقة، لا طهارة ماء الاستنجاء. إذن هذا الوجه الذي ذكره صاحب الجواهر أيضا غير تام. الوجه الآخر الثامن بحسب التسلسل الذي يمكن أن نستدل به على المشهور، الاستدلال بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام. ذكرت هذه الرواية في مطلب آخر تقدم في المطلب التمهيدي الثاني، وهو تفصيل لشيخ الطوسي. شيخ الطوسي قال أنه إذا أعيان النجاسة التي وقعت في الماء القليل لم تكن متميزة، كانت قطعا صغيرة غير متميزة للنظر غير مستبينة، فإن الماء لا يتنجس بها. هذا تفصيل منسوب للشيخ الطوسي، مو كل ماء قليل ينفع بملاقاة عين النجاسة. إذا عين النجاسة صغيرة وغير متميزة وقعت في إناء الماء لا يتنجس إناء الماء. وهو طبعا الشيخ الطوسي نفسه في كتابه الآخر في الاستبصار يجرد عن الخصوصية، يقول إذن المسألة لا تختص بالدم وإنما عموم النجاسات. إذا وقعت نجاسة في ماء قليل وكانت غير متميزة فالماء القليل لا ينفعل بها. هذا قالوه هناك ولم يستثمروه هنا، رغم أنه يفيدهم هنا لم يستثمروا. فجيت خلينا ننقل هذا المطلب من هناك نأتي بهنا، ونقول أن ماء الاستنجاء ماء قليل لا قاعي النجاسة، فإذا لم تكن أجزاء النجاسة البول والغائط متميزة فيه فإنه لا ينفعل، وفقا لهذا الذي استفاده الشيخ الطوسي من صحيحة علي بن جعفر. هاي فكرة ملخص عن هذا الوجه. إذن الوجه الثامن الاستدلال بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل رعف أصابه الرعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم في المخاط مالته قطعا صغارا فأصاب إناءه، إناء فيه ماء، هل يصلح له الوضوء منه من هذا الإناء اللي بحسب الظاهر وقعت فيه قطع دم صغار فيه؟ فقال عليه السلام: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء، هاي قطع الدم الصغار بين بالماء تراها بالعين المجردة، قال فلا بأس، ما دام لا تراه العين غير متميز لا يدركه البصر فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه. هذا التفصيل اللي تبناه الشيخ الطوسي، لذلك علقت عليه قلت نسب إلى الشيخ قدس سره العمل بمفاد هذه الصحيحة في الدم، إذ علق على الصحيحة في الاستبصار بعد أن أوردها قال إذا كان ذلك الدم مثل رأس الإبرة التي لا تحس ولا تدرك فإن ذلك معفو عن. جيد، انقلوا هذا الكلام الذي قلتموه هنا في الدم، انقلوا له هذا الموضوع. فلذلك قلت وتقريب الاستدلال بالصحيحة على ماء الاستنجاء بالتجريد عن خصوصية الدم. ما الخصوصية في الدم حتى إذا كان قطعا صغيرا لا يتنجس بالماء؟ العلة يظهر أنه ما دام قطع صغيرة غير مستبينة فلا يتنجس به الماء، إذن هذا التعليل خلي يسري إلى كل النجاسات. إذا كانت غير متميزة غير مستبينة بالعين يمكن أن ما ينفعل بها الماء. فهذا تقريب الاستدلال بالصحيحة التي موردها الدم بالتجريد عن الخصوصية لما نحن فيه وهو ماء استنجاء من البول والغائط. وتقريب الاستدلال بالصحيحة على ماء الاستنجاء بالتجريد عن خصوصية الدم إلى عموم النجاسات، إذا كانت ذرات صغيرة غير متميزة فيكون ماء الاستنجاء طاهرا في هذه الحالة. وهم اشترطهم الفقهاء، اشترطوا لأجل وجه آخر ليس لأجل هذا التفصيل، قالوا ماء الاستنجاء طاهر بشروط، أحدها أن لا تكون عين النجاسة متميزة. وزين هذا الشرط أنتم اشترطيه أيها المشهور في طهارة ماء الاستنجاء، فاستفيدوا من هذا الذي قاله الشيخ الطوسي. فإذا هذا التقريب الأول لهذا الاستدلال الذي وفد بالتجريد عن الخصوصية نعممه لسائر النجاسات، أو لا نعطيكم تقريب آخر دفاعا عن المشهور، أو أي أو نهاية. ها قلنا وتقريب الاستدلال بالصحيحة إما بالتجريد عن الخصوصية أو بعموم التعليل الذي ذكره الشيخ الطوسي قدس سره في ذي عبارته في المبسوط، ذاك الذي قاله في الاستبصار. ماذا قال؟ فإنها صريحة في التعميم لكل النجاسات. قال قدس سره في المبسوط القليل الماء القليل ما نقص عن الكرب، صح هذا تعريفنا له، وذلك مثل هذا الماء القليل ينجس بكل نجاسة تحصل فيها، صح ماء قليل غير معتصم يتنجس، قليلة كانت تلك النجاسة التي أصابته أو كثيرة، صح على القاعدة، تغيرت أوصافها أو لم تتغير. هذا التغير إنما نقوله في الماء الكثير، نقول إذا لم يتغير وإذا تغير، أما القليل ينجس بمجرد الملاقات، هذا كله على القاعدة. إلا هذه اللي يريدها من الشيخ الطوسي، قال إلا ما لا يمكن التحرز منه مثل رؤوس الإبر من الدم وغيره. خلي خط جوا وغيره، إذن عمم لم يقتصر فقط على الدم، قال لا كل النجاسات الدم وغيره. قال من الدم وغيره فإنه معفو عن، ما دام أجزاء صغيرة غير متميزة بالعين لا يتنجس بملاقاتها. لماذا أيها الشيخ؟ قال لأنه لا يمكن التحرز منه. وجيد إذا هذا التعليل، هذا التعليل لا يختص بالدم، هذا يمكن أن يعمم إلى سائر النجاسة. فإذن ملخص هذا الوجه حتى قبل أن نناقشه، صحيحة علي بن جعفر ظاهرها أن الدم إذا كان قطع صغيرة وقعت في ماء قليل، قطع صغيرة ليس ظاهرة بالعين المجردة لا يتنجس بها الماء القليل. فإذا كان الأمر كذلك إما بالتجريد عن الخصوصية، أنه ما الخصوصية في الدم؟ ظاهر الرواية أن العلة هاي أنه كونه لا يستبين، فإذا كونه لا يستبين إذن نعممه إلى كل النجاسة. فإما بالتجريد على الخصوصية أو بعموم التعليل الذي ذكره الشيخ الطوسي بأنه إحنا ذا نقول بنجاسة حتى مثل هذه ما راح يسلم عندنا ماء، لأن لا تخلو المياه من هذه، هكذا نقرب فكرته. فإذا هذا هو التعليل الشيخ الطوسي. أنه إنما صدر العفو عن مثل هذه الحالة لأنه لا يمكن التحرز منه. نأتي إلى المناقشة وفيه ما تقدم من المناقشات، هاي ناقشناها هناك في المطلب التمهيدي الثاني حينما ناقشنا مثل هذه التفصيلات، لكن نلخص فقط رؤوس أقلام عما جاء هناك. وفيه ما تقدم من المناقشات من مخالفتها للمقطوع به من نجاسة الماء القليل بملاقاة عين النجاسة. روايات كثيرة بالغ التواتر أن الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة مطلقا، سواء كانت قليلة بقدر الذرات أو كثيرة. فمثل هذه الرواية مخالفة قطعية في آلة تلك الأخبار المتواترة، فإذا لا يعمل بظاهرها، عليك أن تفهم لها وجها آخر غير هذا المخالف للحكم المقطوع به بملاقاة عين النجاسة وإن قلت. فتحمل الرواية، هذا أحد وجوه حمل الرواية، فتحمل الرواية على عدم استبانة الدم في المخاط الذي أصاب الماء الذي في الإناء حتى يستبين له ذلك أن يحصل له العلم به. هكذا حملنا الرواية. الإمام لما يقول له هل كان هذا الدم بينا مو في الماء، حتى تقول إذن إذا الدم واضح متميز بالعين في الماء ينجس، وإذا لا، هل كان بينا في المخاط؟ هذا المخاط لما امتخط ووقع في الإناء تبين لك أن فيه دم، إذا تبين لك أن فيه دم تنجس الماء. مو معلوم هو صحراء وخرج دم ودم صار، لكن مو معلوم أن كل المخاط الذي خرج منه يحتوي على الدم. فالإمام لما يقول إن كان الدم بينا مو في الماء كما فهمه الشيخ الطوسي في المخاط، هل عندك علم وتبين لك أن المخاط كان بين فيه الدم ويتنجس الإمام؟ وإن لم يكن بينا، ما تبين لك، مجرد شك عندك أن المخاط يحتوي على الدم، فتحكم بطهارة الماء. فهكذا نحمل الرواية حتى نتخلص من معارضتها للمقطوع به المتواتر أن الماء القليل ينفع بملاقاة النجاسة وإن قلت. فلذلك ردينا هذا التفصيل في حين للشيخ الطوسي بردود، هذا ملخصها حتى ما يصير نتجاوزها ونقول هذا رادين عليه، فالتذكير بسيط. هذا إذن كان رد. لكن نحن لأن المشهور نحبهم وندافع عنهم بأقصى مقدرة، وإن كنا لا نوافقهم بالرأي، لكننا مع ذلك نبذل كل وسعنا في الدفاع عن المشهور، لأننا بصدد بحث علمي، لست بصدد إفتاء حتى تقول الذي صدد بحث علمي. فقربنا ما قاله الشيخ الطوسي بوجه ربما يساعد عليه، بأنه يومئذ نعلم أن الدور والأزقة كانت ترابية، ماكو موزائيك ومرمر وكاشي إلى آخره، كانت ترابية. وكانوا أيضا كما تعلمون يتبولون ويتغوطون، والأطفال تبول هنا وذاك ما أدري شو يسوي هنا في أي مكان، وما عندهم مرافق بالبيت خاصة ينجزون به هذه الأمور. فإذا كانت النجاسات منتشرة في هذه الأراضي، في أراضي الدور وفي الأزقة، وهي ترابية كما نعلم. وكانوا يكنسون دورهم كما نعلم أيضا مقدمات. فإذا قضية تطاير هذه الذرات النجاسات الموجودة على مثل هذه الأرض الترابية، لما يكنسون تطير هذه الذرات، ومن تطير لو توقع لها على إناء مال ماي، لو توقع لها على قدر مال طبخ مثلا، لو توقع لها على ملابس، لو توقع يعني أشبه بأنه إذا أقول مو مقطوع به فظن الراجح هالحالة تحصل، والحالة كما ترى عامة البلوى. ما سمعنا في روايته ولا أحد من الرواة سأل الإمام يا ابن رسول الله شنو تشارة شنو نسوي، هاي من نكنس الدور وهاي نعلم الأرض بولة هنا وغائط هناك والدم هنا البزونة أكلت الفارة هنا وسال دمها إلى آخره، نجاسات منتشرة. زين لما نكنس وهذا التراب يتطاير ويقع على كل شيء من الأكل ومن الشرب ومن الملابس. ما سمعنا في رواية للإمام نبه ولا أحد الرواة سأل عن حكم مثل هذه الحال. ففعلا الظاهر أنها معفو عنها ويوجد غض نظر عنها دفاعا عن الشيخ الطوسي، أنها أجزاء غير متميزة، وما دامت أجزاء غير متميزة فإذن لا ينفعل بها ولا تتنجس بها هذه الأشياء. هكذا قربنا وجها للدفاع عن الشيخ الطوسي حبا لهم لا إذعانا بالوجه، وإلا أكيد تقدم في وقته مناقشة كل ذلك. لذلك قلت نعم قربنا وجها هناك في البحث لتعميم الحكم على سائر النجاسات، لكن ليس بلحاظ الإناء الذي امتخط فيه. هذا ناقشناه، لا ليس تام. وحتى تعليل لا يمكن التحرز، لماذا لا يمكن التحرز منه؟ شنو هل لا يمكن التحرز منه؟ إناء امتخط به وقع الدم يتجنبه، يأتي بماء آخر، ما نرى صغرى متحققة لا يمكن التحرز منه، لا، حالة مو هكذا عامة البلوى. فإذا مو هذا التقريب أيها الشيخ، هذا لا يساعد على التعليل لا يمكن التحرز منه. قلت لكن ليس بلحاظ الإناء الذي امتخط فيه، فإنه يمكن التحرز منه. إناء امتخط فيه وقعت ذرات دم به يتجنبه يخلي للدجاج يشربون منه مثلا، لا يتوضأ ولا يشرب منه، فإنه يمكن التحرز منه إذ لا يصعب ترك هذا الماء واستعمال غيره. لكن يمكن تصوير العسر، هذا الذي تعلل به الشيخ الطوسي، في دائرة أوسع من مورد السؤال وهو الإناء، بأن أراضي الدور والأزقة يومئذ كانت عرضة للنجاسات كالبول والغائط والدم، فعندما تكنس أو تهب عليها الريح فإن ذراتها الصغيرة تتطاير وتسقط على سطوح الأشياء وأحواض المياه وأواني الأطعمة والأشربة، فالقول بنجاستها فيه عسر وضيق. إذا كان الحكم بأن مثل هذه الذرات تنجس، لا مشكلة، سوف لا يسلم لهم لا ماء ولا طعام ولا ألبسة ولا فراش ولا هيك. قرب أيها الشيخ الطوسي عدم إمكان التحرز منه. أما إناء وقعت فيه ذرة صغيرة غير متميزة امتخط في الإناء، هاي مو حالة عامة لا يمكن التحرز منها، يستطيع اجتناب هذا الإناء. فالقول بنجاستها وفق هذا التصوير الذي عرضناه فيه عسر وضيق، نعم، فيعفى عنها ولو بقرينة عدم ورود السؤال عنها في الروايات مع كثرة وشدة الابتلاء بها، مما يعني التسالم على عدم وجود إشكال فيها. ونحيل طبعا النقاش هناك. إذن هذا الوجه الثامن أيضا لم يتم. الوجه التاسع أيضا لدعم قول المشهور وجدنا في كلمات المحقق الهمداني قدس سره في مصباح الفقيه، قال فيه إن الالتزام بنجاسة الماء يستلزم التصرف في جميع الأدلة الدالة إلى آخر كلامي. يعني يقول هنا الروايات إحنا العدنا وردت في ماء الاستنجاء، ماذا قالت؟ قالت الثوب الذي يلاقي ماء الاستنجاء لا بأس به. وقلتم هذا لا بأس به له احتمالان، إما لا بأس به لأن ماء الاستنجاء طاهر وهذا البناء عليه المشهور، وإما أنه تنجس لأن ماء قليل لا قاع النجاسة لكنه لا ينجس. مو قلتم هذا جيد، خل نجي نرجح نشوف ياهو الأرجح. قال إذا بنيتم على نجاسة ماء الاستنجاء وأنتم تقولون الملاقي له لا بأس به ويجوز الوضوء منه ويجوز رفع الحدث به ويجوز شربه ويجوز ويجوز، كل الأثر مترتبة على الطاهر تترتب عليه، فإذا كم تخصيص سترتكبون؟ سترتكبون أن الملاقي للنجس نجس مفروغ وأنتم لا تقولون به.
لا يجوز الوضوء بغير الماء الطاهر، وأنتم تقولون يجوز. فإذا قلتم بنجاسة هذا الماء سترتكبون تقصيصات كثيرة بحسب الآثار التي ترتبونها على هذا الماء، لأن ماء نجس وتقولون لا ينجس ملاقيه، هذا تخصيصه، وتقولون يجوز الوضوء به، هذا تخصيصه، لأن ما يجوز الوضوء بالماء النجس، وتقولون يجوز رفع الحدث به، وهذا تخصيصه، لأن ما يجوز رفع الحدث بالنجس، وتقولون يجوز شربه، وهذا تخصيصه، لأن لا يجوز شرب النجس. فإذا إذا قلتم بنجاسة ماء الاستنجاء سترتكبون تخصيصات كثيرة، أما إذا قلتم بطهارته فسترتكبون تخصيصا واحدة بعموم، وين ترتكبوا بعموم ملاق النجس نجس، بس هذا راح نخصص، نقول إلا ماء الاستنجاء فإنه ماء قليل لاقى نجس لكنه لا يتنجس، أيهما أولى؟ نرتكب تخصيصا واحدا لو تخصيصات كثيرة؟ يقول أولى ترتكب تخصيصا واحدا، فقل بطهارة ماء الاستنجاء تخصيص واحد بي فقط، وهو أنه عين نجاسة بول غائط لاقاها ماء قليل لم يتنجس، أقول لك هذا التخصيص بعموم ملاك عين النجاسة يتنجس، تخصيص واحد. أما إذا قلت بنجاسته وأنت ترتب كل هالآثار عليه، هذا كم تخصيص ترتكب؟ فإذا أيكون القول بطهارة الماء؟ هذا الكلام إن شاء الله يأتي عرضه ومناقشته بإذن الله تعالى يوم غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله.